بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في أغلب الأحكام التي تتعلق بعبادة الصيام، وعرفنا أن للصوم أركانا وشروطا للوجوب وشروطا للصحة، وأن للصوم مفسدات، وأن هناك أمورا كثير من الناس يتحرجون منها وهي لا تفسد الصيام، ومن ذلك الحجامة ونقل الدم وبلع الريق والنخامة، كذلك ما يشق الاحتراز منه كغبار الطريق وغبار الصنعة، وأيضا مما لا يفسد الصيام لكن ينقص أجره الغيبة، ذكر الناس بالسوء، وكذلك من الأمور التي تجوز في الصيام التبرد بالماء والانغماس فيه، وكذلك ذوق الطعام، وأن الإنسان يحتاج إلى أن يتذوق الطعام أو الشراب ليعرف حلاوته من ملوحته، فلا حرج. وأيضا السواك، سواء كان بعود رطب أو يابس لا حرج فيه، وكذلك الإصباح بالجنابة، أن تصيب الإنسان جنابة بالليل فلا يغتسل ويطلع عليه الفجر وهو صائم، لا حرج في ذلك كله إن شاء الله. أيها الإخوة الكرام، هناك مندوبات ينبغي للصائم أن يحرص عليها، من ذلك تعظيم هذا الشهر المبارك بالطاعات والإكثار من تلاوة القرآن، فإن رمضان هو شهر القرآن، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في تلاوة القرآن في رمضان، وهكذا ينبغي أن نكون نحرص على الإكثار من تلاوة القرآن، لأن الأجر في رمضان مضاعف، ولذلك نعود أنفسنا في رمضان على أن نقرأ القرآن على كل حال، قائمين وقاعدين وراكبين وماشين ومنفردين ومختلطين بالناس، ونعود أنفسنا كذلك على تدبر القرآن ومدارسته، فإن جبريل كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان من كل عام فيدارس القرآن مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه صلوات ربي وسلامه عليه نزل عليه جبريل فدارس القرآن مرتين، قال عليه الصلاة والسلام: وما أراني إلا قد حضر أجلي. ومما يندب أيضا في رمضان الاجتهاد في العشر الأواخر منه، وهي الليالي التي تلتمس فيها ليلة القدر التي تعدل العبادة فيها عبادة أشهر كثيرة، قال الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد التماسا لهذه الليلة المباركة. وأيضا مما يندب في رمضان الحرص على أكلة السحر، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وقال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. ونحرص على أن يكون السحور متأخرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر. وكذلك من مندوبات الصيام تعجيل الفطر، فإنه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وإن أحب الخلق إلى الله أعجلهم فطرا. مجرد ما تحقق الإنسان من غروب الشمس فإنه يبادر إلى الإفطار ولا يتنطع. وكذلك من مندوبات الصيام الدعاء، أن الإنسان يكثر من الدعاء، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والمسافر حتى يرجع، ودعوة الوالد لولده. ويتأكد استحباب الدعاء عند الإفطار قبيله وبعيده. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا تناول إفطاره قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ولربما قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. أيها الإخوة الكرام، الكلام في بعد ذلك يكون عن الصوم الذي يجب قضاؤه إذا فسد. الصوم الذي يجب قضاؤه إذا فسد. أول صوم يجب قضاؤه إذا فسد الصوم الواجب. قدم معنا الكلام أن الصوم الواجب على كم نوع؟ ثلاثة أنواع، ما هي؟ صوم رمضان، وصوم النذر، وصوم الكفارات. لو كان الإنسان صائما رمضان ففسد صومه بواحد من المفسدات التي سبق ذكرها كتعمد القيء مثلا، أو تعمد إخراج المذي مثلا، فإنه يجب عليه القضاء. ومثله أيضا من أفسد يوم قضاء فإنه يجب عليه قضاءه. يعني لو كان الإنسان يقضي يوم من رمضان في مثل هذا اليوم ففسد، يجب عليه قضاءه. لو كان الإنسان أفسد صيام يوم نذر أو يوما من أيام الكفارة ككفارة اليمين مثلا، فإنه يجب عليه القضاء. وقالوا يستثنى من ذلك لو أن الإنسان نذر صيام يوم معين فأفطر بسبب خارج عن إرادته، كمرض مثلا أو حيض أو إكراه، فلا يجب عليه قضاؤه، لأن النذر محدد بوقت معين وقد فات بعذر أوجب الشرع فيه الفطر. يعني مثلا لو أن إنسانا نذر أن يصوم لله الثلاثة البيض من كل شهر، مثلا نذر أن يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فقدر الله في تلك الأيام أن تكون المرأة حائضا، المرأة التي نذرت حاضت في هذه الأيام، لا يجب عليها القضاء لأنها نذرت وقتا معينا، وهذا الوقت حصل لها فيه عذر أوجب بسببه الشرع الفطر، فإنها تفطر ولا تقضي. ومثله أيضا بعض الناس قد ينذر صيام الخميس دائما، إذا قدر الله عليه في خميس من هذه الخمس مرضا أوجب عليه الفطر لأنه مرض شديد، فإنه يفطر ولا يقضي، لأن الوقت الذي عيره قد فات بعذر أوجب الشرع فيه الفطر. أيضا من الصوم الذي يجب قضاؤه عند المالكية صوم التطوع إذا أفسده الإنسان متعمدا. لو كان إنسان صائما هذا اليوم يوم الخميس، ثم بعد ذلك وجد طعاما أعجبه، أو مثلا عانى من شدة الحر فشرب، هذا الإنسان يجب عليه قضاء هذا اليوم رغم كونه تطوعا. لما؟ أولا استدلالا بالقرآن، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا: من شرع في عمل صالح وجب عليه إتمامه. ثم استدلالا ببعض الأحاديث الواردة في السنة، منها حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما: قد أصبحتا صائمتين فأهدي إليهما طعام فأفطرتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: اقضيا يوما مكانه، اقضيا يوما مكانه. هذا الحديث من المراسيل التي في الموطأ، يعني رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا. نحن نعلم بأن كتاب الموطأ الذي جمع فيه الإمام مالك رحمه الله سنن وآثارا ثبتت عنده، الموطأ ليس كل ما فيه صحيحا، ليس كل ما فيه ثبت بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى من رويت عنه، بل هناك بلاغات. حين يقول مالك رحمه الله: بلغني بلغني بلغني، وهناك مراسيل، والمرسل هو ما سقط منه الصحابي. فها هنا مالك رحمه الله روى أن عائشة وحفصة أصبحتا يوما صائمتين فأهدي إليهما طعام فأفطرتا، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: اقضيا يوما مكانه. لكن جمهور العلماء على أن المتطوع لو أفطر لا يجب عليه القضاء. لمن؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه. وكذلك في الحديث الذي رواه أبو داود عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: يا رسول الله قد أفطرت وقد كنت صائمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أكنت تقضين شيئا؟ يعني صيامك ده كان صيام قضاء؟ فقلت: لا. فقال لها عليه الصلاة والسلام: لا يضرك إن كان تطوعا. انتبهتم أيها الناس؟ لا يضرك إن كان تطوعا. طيب، إذا عرفنا بأن الصوم الذي يجب قضاؤه عند المالكية صوم الواجب، صوم التطوع لو أفسده الإنسان مختارا، يعني باختياره، أما إذا كان يعني بإكراه أو كان بعذر كمرض ونحوه أو كان بأمر من تجب طاعته كالوالدين أو أحدهما فلا يجب القضاء. طيب، عندنا صوم أيها الإخوان فسد ويجب الإمساك فيه، عندنا صوم فسد ومع ذلك يجب الإمساك فيه. من ذلك مثلا صوم رمضان، لو أفسده الإنسان متعمدا أو ساهيا فإنه يمسك بقية يومه. مثال ذلك: لو أن إنسانا عصى الله في رمضان فجامع أهله، فسد ولا ما فسد؟ فسد بإجماع المسلمين ويجب عليه القضاء والكفارة، لكنه يمسك بقية يومه. مثاله أيضا: لو أن إنسانا أكل أو شرب ناسيا. قدم معنا الكلام أن المالكية يقولون يجب عليه القضاء قياسا للصوم على الصلاة، فقد فات أحد الركنين وهو الإمساك. لكن يقولون رغم كونه فاسدا إلا أنه يجب عليه الإمساك في بقية يومه. النوع الثاني من الصوم الذي يجب فيه الإمساك إذا فسد: الكفارات التي يجب التتابع في صومها. يعني مثلا كفارة القتل الخطأ، قال الله عز وجل فمن لم يجد يعني الرقبة فصيام شهرين متتابعين. وفي كفارة الظهار قال الله عز وجل فمن لم يجد يعني الرقبة فصيام شهرين متتابعين. وكذلك من أفطر في رمضان بجماع أو بطعام أو شراب عالما عامدا، النبي عليه الصلاة والسلام أوجب عليه صيام شهرين متتابعين. فإذا كان الإنسان يصوم كفارة من هذه الكفارات فتناول شيئا يفسد الصيام سهوا أو غلبة، فإنه يمسك بقية يومه، يمسك بقية يومه. النوع الثالث صوم التطوع، صوم التطوع لو أنه أكل الإنسان فيه سهوا فإنه يمسك بقية يومه كذلك. وبعد ذلك أيها الإخوان عندنا صيام يفسد فيجب فيه القضاء فقط، وعندنا صيام يفسد يجب فيه القضاء والكفارة معا. يا أيها الإخوة الكرام، يجب القضاء لو أن الإنسان أفطر يوما من أيام رمضان بعذر، كمن كان مريضا أو على سفر، أو لو أن المرأة كانت حاملا أو مرضعا فأفطرت، لا يجب عليها شيء سوى القضاء. وكذلك من أفطر بتأويل قريب، من أفطر يوما من رمضان بتأويل قريب. ما مثال التأويل القريب؟ مثاله من أكل ناسيا في رمضان فظن أن صومه قد فسد فتمادى فيه الأكل، هذا الإنسان لا يجب عليه إلا القضاء لأنه متأول. مثاله أيضا من سافر دون مسافة القصر فظن أنه يحل له الفطر فأفطر، لا يجب عليه إلا القضاء. أو من طلع عليه الفجر وهو جنب فظن أن صومه لا يصح فأفطر، لا يجب عليه إلا القضاء. كذلك من احتجم وهو صائم فظن أن صومه قد فسد لأنه سمع حديث أفطر الحاجم والمحجوم، لا يجب عليه إلا القضاء. ومثله أيضا بعض الناس مثلا يكون يأكل أو يشرب فيسمع أذان الفجر فيمسك خلاص يمتنع، لكنه بعد ذلك يظن أنه قد فسد صومه لأنه لم يمسك قبل الفجر بوقت كاف. تعرفون أكثر الناس يعتقدون بأن هناك وقتا للإمساك ينبغي أن يسبق الأذان بخمس دقائق أو عشر دقائق أو ربع ساعة على اختلاف تقديرات الناس، فهذا كله تأويل قريب لا يجب فيه إلا القضاء. وأما القضاء والكفارة معا فإنهما يلزمان أولا من أفطر متعمدا، سواء كان فطره بجماع أو كان بطعام أو شراب. يعني إنسان أفطر يوما من رمضان متعمدا من غير رخصة رخصها الله له فإن هذا الإنسان يجب عليه القضاء والكفارة. ثانيا من أفطر بتأويل بعيد. ما مثال التأويل البعيد؟ مثاله إنسان اعتاد أن تأتيه الحمى في يوم معين من أيام الشهر، إنسان متعمد يعني متعود يكون محموم في اليوم العاشر من كل شهر، فلما كان اليوم العاشر من رمضان أصبح مفطرا. لا لص اليوم ده يوم الحمى والزول يتعب، فبدلا من أن أنتظر إلى أن تأتي الحمى من الآن استيقظ من الصباح أكل وشرب. فهذا الإنسان يلزم القضاء والكفارة، جاءت الحمى ولا ما جاءت؟ لأن هذا تأويل بعيد. ومثله أيضا امرأة اعتادت الحيض في وقت معين، فإذا اعتادت أن تحيض في كل شهر من اليوم العاشر إلى اليوم الخامس عشر، في اليوم العاشر من رمضان أصبحت مفطرة، قالت لأن هذا اليوم أصلا الحيضة ستأتي فيه، هذه يجب عليها القضاء والكفارة، جاءت الحيضة أو لم تأتي، لأنها أفسدت اليوم قبل أن يحصل السبب الذي يجب به الإفطار. وبعد ذلك نقول الكفارة ثلاثة أنواع على التخيير. النوع الأول عتق رقبة، ويشترط فيها أن تكون مؤمنة سالمة من العيوب، إلحاقا لكفارة الإفطار بكفارة القتل الخطأ، لأن الله عز وجل قيدها بالإيمان، قال فتحرير رقبة مؤمنة. طبعا الآن ما في رقاب أصلا. الخصلة الثانية صيام شهرين متتابعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي اعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين. ولو أن هذا المكفر قد قطع التتابع من غير عذر وجب عليه الاستئناف، يعني لو أنه صام الشهر الأول والشهر الثاني صام فيه مثلا يعني 25 يوم، فصار المجموع 55 يوما، ثم في اليوم السادس والخمسين دعي إلى وليمة وقال خلاص نذهب ونجامل هؤلاء الناس ونعوض مكان اليوم يوما، هذا الإنسان يجب عليه أن يستأنف الصيام من جديد، لأنه قطع التتابع من غير عذر. يا أيها الرجل النائم، وهو مخير إما أن يبدأ الكفارة من أول الشهر وإما أن يبدأ من نصف الشهر، يعني لو أن إنسانا وجب عليه صيام شهرين متتابعين يمكنه أن يصوم رجب وشعبان، إذا ابتدأ من أول رجب فإنه لا يضره أن يكون الشهران 59 يوما أو 58 يوما، يعني لو فرض بأن رجب كان 29 شعبان 29 لا حرج عليه، لأن الله قال فصيام شهرين متتابعين وقد حصل. أما لو ابتدأ الشهر من النصف فلا بد أن يكمل 60 يوما، يعني لو أن إنسان بدأ الصيام من ربيع الأول من يوم 10 ربيع ولا من يوم 5 ربيع، في هذه الحالة لا بد أن يكمل 60 يوما. واضح أيها الناس؟ طيب لو أنه قطع التتابع بعذر، ما مثال العذر؟ المرض مثلا أو السفر، نعم، أو الحيض أو الإكراه، فإنه يبني على ما مضى ويقضي الأيام التي أفطرها. الكلام ده واضح يا إخوان؟ لو أن إنسانا قطع التتابع بعذر، سواء كان هذا العذر مرضا أو حيضا، فإنه يبني على ما مضى وبعد زوال العذر يعوض الأيام التي أفطرها. يعني مثلا لو أن إنسانا بدأ صيام كفارة في اليوم العاشر من ربيع الأول واستمر صائما، فقدر الله عليه مرضا فأفطر يومين، فبعد زوال المرض يواصل في صيامه وفي نهاية الأمر يقضي مكان اليومين يومين اثنين، ولا حرج عليه إن شاء الله. طيب الخصلة الثالثة من خصال الكفارة وهي الإطعام، وهو أن يتصدق بستين مدا من قمح على ستين فقيرا لكل فقير مد. لكل فقير مد. المد أيها الإخوان ملء الكفين المعتدلتين، ويختلفون في تقدير يعني هذا المد. ويجيز علماؤنا كذلك بدلا من أن يملك الفقير هذا المد أن يطعمه، هذا هو الأنسب والأكثر تحقيقا لمراد الشرع. يعني بدلا من أن نوزع القمح على الفقراء يمكن أن أصنع طعاما وأدعوهم فأطعمهم، يعني طعام يكون فيه أو يكون معه إدام، يعني هذا الخبز أو هذه الكسرة أو القراصة يكون معها ما يملح بها يعني من ملاح أو لحم ونحوه، فأدعو هؤلاء المساكين منفردين أو مجتمعين فأطعمهم. قالوا ويجوز أن تعطي الأسرة الواحدة أمدادا بعدد أفرادها، يعني عندي بعض الجيران مثلا قد وجب علي إطعام، عندي أسرة فيها 10 أفراد يمكن أن أعطيهم 10 أمداد من غير تفريق بين كبير وصغير. قالوا ولا يجزي أن يعطي هذه الأمداد لمسكين واحد، بل لا بد من إطعامهم بالعدد الذي عينه الشرع. واضح أيها الناس. واعلموا بارك الله فيكم أن الكفارة تتعدد بتعدد الأيام التي أفسدها الصائم، فلو أن إنسانا أفطر عامدا عالما 3 أيام من رمضان فعليه 3 كفارة، ولو أنه أفطر 10 فعليه 10 كفارات وهكذا، ومن أفطر رمضان كله فعليه 30 كفارة. واضح؟ تتعدد الكفارات بتعدد الأيام التي فسد فيها الصوم، وهذا الذي يسميه علماؤنا بتعدد الموجب. ولا تتعدد الكفارات بتعدد المفسد في اليوم الواحد. ما مثالها؟ جامع في نهار رمضان ثم أكل متعمدا ثم شرب متعمدا ثم أمنى متعمدا، أنا أنه دابة من دواب الأرض ليس إلا، فهذا قد تعددت الأسباب الموجبة له الكفارة في حقه في يوم واحد، لكن ليس عليه إلا كفارة واحدة. واضح؟ فمن جامع وأكل في يوم واحد فليس عليه إلا كفارة واحدة. ودائما أيها الإخوان لا بد أن نتذكر بأن الكفارة لا تلغي القضاء، يعني هو عليه القضاء والكفارة معا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الأعرابي أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصوم يوما مكان اليوم الذي أفسده، ثم أخبره عليه الصلاة والسلام بالكفارة. أيها الإخوة الكرام، من السنن التي هجرها كثير من الناس في رمضان سنة الاعتكاف، والاعتكاف في اللغة معناه اللزوم والحبس، ومنه قول إبراهيم عليه السلام لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ومنه قول الله عز وجل قوما يعكفون على أصنام لهم. والاعتكاف معناه في الشرع أن يلزم الإنسان مكانا مخصوصا لا يتعداه، هو المسجد، على عمل مخصوص دون سواه، هو الذكر والقرآن والدعاء والاستغفار والصلاة على شروط أحكمتها السنة. وهذا الاعتكاف أيها الإخوان قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، كان يعتكف في رمضان واعتكف أزواجه من بعده. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأول من رمضان، فنزل عليه جبريل قال له: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأواسط من رمضان، فقال له جبريل: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأواخر من رمضان، واستمر على هذا الهدي عليه الصلاة والسلام، وما ترك الاعتكاف إلا مرتين عليه الصلاة والسلام، مرة بسبب السفر، خرج في غزوة الفتح، ومرة بسبب يعني مشكلة عائلية، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بخبائه فضرب، فجاءت عائشة فأمرت بخبائها فضرب إلى جوار خباء الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم جاءت زينب فأمرت بخبائها فضرب إلى جوار خباء النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاءت زوجة ثالثة فأمرت بخبائها فضرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما هذه الأخبية؟ فقالوا: لعائشة وزينب وفلانة. فقال عليه الصلاة والسلام: البر أردنا، يعني هل اعتكاف هؤلاء الزوجات من لوجه الله ومن أجل البر، أو أنه نوع من الغيرة والتنافس على الزوج؟ فأمر بالأخبية كلها فقوضت حتى هو ترك الاعتكاف، وهذا نوع من التعزير والتأديب للأزواج. ثم اعتكف العشر الأول من شوال، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته، ترك اعتكاف العشر الأواخر من رمضان واعتكف العشر الأوائل من شوال. وأيضا السنة التي ما اعتكف فيها بسبب السفر، اعتكف في السنة التي تليها 20 يوما من رمضان، بدلا من 10 اعتكف 20، كأنه يقضي الأيام التي فاتته عليه الصلاة والسلام. والاعتكاف أيها الإخوان رياضة للروح، تربية للنفس، واعتزال للناس، هذه الأيام المعلومة من أيام السنة، كأن الإنسان يعزل نفسه في مصحة نفسية، يبتعد فيها عن ضجيج الحياة وشهواتها وسيطرة المادة، يعتزل، يخلو بربه جل جلاله، يدعوه ويرجوه ويذكره ويستغفره ويتملقه ويناجيه، ويكثر من النوافل، نوافل الصلاة والذكر والتسبيح وتلاوة القرآن وما إلى ذلك. وليس الاعتكاف أيها الإخوان كما يظن كثير من الناس يعني أنس ومرح ولعب وكلام بالهاتف الجوال وما إلى ذلك، فهذا كله مما يناقض المراد من الاعتكاف. وأقل الاعتكاف عند المالكية يوم وليلة، يوم وليلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعتكف أقل من ذلك. قالوا: ولأن الاعتكاف لا يصح إلا بصيام، والصوم أدناه يوم، وأما أفضله فهو 10 أيام. طيب، المالكية رحمهم الله يقولون: لا اعتكاف إلا بصوم، والصحيح أنهما عبادتان منفصلتان، فيصح للإنسان أن يعتكف صائما، ويصح له أن يعتكف دون صيام. ما الدليل؟ الدليل ما ذكرته قبل قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوائل من شوال، ولا يتصور أنه كان صائما يوم العيد، واضح أيها الناس. فعلم بذلك أنهما عبادتان منفصلتان، فكما يصح الصوم بلا اعتكاف، يصح الاعتكاف بلا صوم. متى يبدأ المعتكف اعتكافه؟ يبدأ اعتكافه من الليل قبل غروب الشمس، بحيث يستقبل الليل وقد دخل معتكفه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان دخل معتكفه قبل غروب شمس يوم العشرين من أجل أن يستقبل ليلة 21 وقد لزم معتكفه عليه الصلاة والسلام. والاعتكاف أيضا يلزم بالنذر فيه. لو أن الإنسان أيها الإخوان نذر أن يعتكف في مسجد معين لا يلزمه الوفاء به هذا النذر إلا إذا كان للمسجد خصوصية، يعني من نذر أن يعتكف في المسجد الحرام مثلا هذا يلزمه، لكن لو أن إنسانا نذر أن يعتكف في مسجد خاتم المرسلين هذا الذي نحن فيه ما يلزمه، يعتكف في أي مسجد لأن المساجد كلها سواء. ومن نذر أن يعتكف في مسجد له خصوصية أجزأه أن يعتكف فيما هو أفضل منه. ما مثال يا سياف؟ نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فإنه يجزئه أن يعتكف في المسجد النبوي، ومن نذر أن يعتكف في المسجد النبوي أجزأه أن يعتكف في المسجد الحرام، ومن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لزمه الوفاء لأنه لا أفضل منه. ويدل على ذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في بيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف هنا لأن مسجد المدينة أو مسجد مكة أفضل من المسجد الأقصى. طيب، الاعتكاف أيها الإخوان يشترط له شروط. أول هذه الشروط النية، نية التقرب إلى الله عز وجل، وثاني هذه الشروط الإسلام، لأن عملا بغير إسلام فهو باطل. ثم الشرط الثالث التمييز، فلا يصح الاعتكاف من فاقد العقل لأن فاقد العقل ليس أهلا للتكليف. ثم الشرط الرابع عند المالكية الصوم، لا بد في الاعتكاف من الصوم ولا يصح اعتكاف من غير صوم، قالوا لأن الله قرن بين العبادتين فقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فقد ذكر الله الاعتكاف مع الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وهو صائم، وقال ابن عمر لا اعتكاف إلا بصيام. ثم الشرط الخامس الكف عن الجماع، لأن الله قال ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. ليس المقصود من الآية النهي عن الجماع في المسجد فهو لا يتصور أصلا، وإنما النهي عن الجماع حال الاعتكاف، يعني لو أن إنسانا خرج من المسجد لأن المسجد ما فيه حمامات ذهب إلى بيته من أجل أن يقضي حاجة الإنسان، فلو أنه جامع أهله في ليلة من الليالي التي يعتكف فيها فقد فسد اعتكافه. واضح أيها الناس؟ وكذلك من لمس امرأته أو قبلها بشهوة فقد بطل اعتكافه. وأقول أيها الإخوان لا مانع من أن المعتكف يغتسل ويتطيب ويتنظف ويرجل يعني شعره ويحافظ على حسن مظهره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه لعائشة وهو معتكف في المسجد فترجله وهي حائض، يعني بيت الرسول صلى الله عليه وسلم الحجرات كانت مجاورة للمسجد، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم معتكف هاهنا كان يدخل رأسه إلى عائشة فترجله وهي في بيتها وهي حائض رضي الله عنها. وركن الاعتكاف لزوم المسجد، لزوم المسجد، ولذلك لا يصح الاعتكاف في غير المسجد. واضح أيها الناس؟ إذا كان اعتكاف العشر الأواخر لا بد أن يكون في مسجد جامع، مسجد تقام فيه الجمعة، لأنه لو خرج من المعتكف لصلاة الجمعة فقد بطل اعتكافه، ولو ترك صلاة الجمعة بدعوى الاعتكاف فقد أثم لأنه اشتغل بسنة عن واجب. ولذلك نقول لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع. أما إذا كان الاعتكاف لا تمر فيه صلاة جمعة، كمن اعتكف ثلاثة أيام مثلا ليس فيها جمعة، فيجزئه أن يعتكف في مسجد غير جامع، وهو ما يسمى بالزاوية، ما اصطلح الناس على تسميته في زماننا بالزاوية. واضح أيها الناس؟ الاعتكاف عنده كم شرط؟ الآن ذكرناها، الشرط الأول النية، والشرط الثاني الإسلام، والشرط الثالث التمييز، والشرط الرابع الصوم عند المالكية، والشرط الخامس ترك الجماع ومقدماته. واضح أيها الناس؟ طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم.